والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. قال: وأما إجازة العقد الواقع على العوض بعد أن تكلم عن إجازة العقود أو العقد الواقع على المعوض وبين ما هو القانون في ذلك، الآن انتقل إلى إجازة العقد الواقع على العوض. وذكرنا في الدرس السابق أن المقصود بالعوض الأعم من العوض المباشر لما يملكه المالك الأصلي، وبين عوض شنو العوض، هذا كلامنا في المقام في الأعم، كما سيأتي في ذيل الحديث المصنف ينبه على ذلك أنه ليس المقصود هو العوض المباشر لما يملكه المالك الأصلي، وإنما العام منه من غير المباشر. قال: وأما إجازة العقد الواقع على العوض، أعني بيع الدرهم برغيف. يقول مقصودي إجازة هذا البيع، بيع الدرهم بماذا؟ برغيف، اللي هو في المثال السابق اللي هو الأصل فيه، يعني قاعد يتكلم حسب المثال السابق. بيع الدرهم برغيف، هذا العقد وقع لمن؟ على الدرهم. الدرهم شنو هو في المثال السابق؟ الدرهم كان عوض الفرس، والفرس عوض ماذا؟ العابد. فصار الدرهم عوض ما يملكه الأصيل، ووقع العقد عليه لأنه باع الدرهم برغيف، يعني باع العوض بما برغيف. أعني بيع الدرهم برغيف، فهي ملزمة للعقود السابقة عليه. يقول هذا إجازة بيع الدرهم برغيف تكون ملزمة للعقود السابقة عليه. ويقول مقصودي من العقود السابقة الأعم مما وقع على نفس مال المالك أو ما وقع على عوضه، سواء هو يقول نقرأ العبارة ثم نشرحها. فهي ملزمة للعقود السابقة عليه سواء وقعت على نفس من المالك، أعني بيع العبد بالفرس، هذا بيع وقع على نفس مال المالك، على نفس العبد اللي هو مال المالك، أو على عوضه وهو بيع الفرس بماذا؟ بالدرهم. هذا البيع الثاني وقع على الفرس وهو ليس مال المالك، وإنما هو عوض مال المالك. يقول هذه العقود تكون لازمة عندما يجيز المالك بيع الدرهم برغيف. لماذا يكون كلا البيعين السابقين لازمين؟ لماذا بإجازة بيع الدرهم برغيف؟ لأن معنى إجازة مالك العبد لبيع الدرهم برغيف أنه يضع بماذا؟ ببيع الفرس بالدرهم، حتى يكون مالك للدرهم فيجيز بيعه برغيف. ما معنى أنه يجيز بيع الدرهم برغيف إن لم يكن مالكا علما للدرهم حتى يجيزه؟ ولا يكون مالكا للدرهم إلا إذا صح العقد الذي قبله، يعني بيع الفرس بماذا؟ بدرهم. واضح؟ إذا رضي ببيع الفرس شنو؟ بدرهم، حتى يصبح هو المالك للدرهم فيجيز بيع برغيف. ولا يمكن أن يرضى ويجيز بيع الفرس بدرهم إلا إذا أجاز بيع العابد بمعنى بالفرس. واضح؟ لازم إجازة بيع الدرهم برغيف وإجازة كلا العقدين، يعني أولا يجيز يرضى ببيع عبده بالفرس، فإذا رضي ملك الفرس، فإذا باع الفضول الثاني الفرس بدرهم واضح. هو يرضى بذلك فملك الدرهم عندئذ يجيز بيع الدرهم بماذا؟ برغيف. فهي ملزمة للعقود السابقة عليه سواء وقعت على نفس مال المالك، يعني بيع العبد بالفرس، او على عوضه وهو بيع الفرس بالدرهم. وللعقود اللاحقة، يعني إجازة كما هو إجازة للعقود السابقة كذلك هو إجازة للعقود اللاحقة، لكن بشرط إذا وقعت على المعوض وهو شنو؟ بيع الدرهم بالحمار. العقد اللاحق مو هذا باع الدرهم برغيف، مو مالك العبد أجاز بيع الدرهم برغيف، أجازه يعني شنو؟ يعني الدرهم انتقل إلى المشتري إلى صاحب الرغيف، ملكه بالإجازة، صاحب الرغيف ملك شنو؟ الدرهم. واضح. فإذا باع الدرهم بحمار كما هو يقول بيع الدرهم بالحمار، يعني باع ما يملك ماكو مشكلة، كل مشكلة ماكو فيه. واضح. فيعتبر إجازة مالك العبد لبيع الدرهم برغيف يعتبر تصحيح للمعاملات الواقعة بعده، لكن إذا وقعت على شنو؟ على المعوض. المعوض له هو الدرهم في هاي المعاملة في العقد المجاز، في العقد المجاز ياه المعوض الدرهم، لأنه باع الفضولي الدرهم بماذا؟ برغيف، فصار ياه المعوض في المعامل العقد المجاز، ياه المعوض درهم. واضح. العقد المجاز المعوض الدرهم، والرغيف يصير عوض. فيقول العقود اللاحقة على هذا العقد إذا وقعت على المعوض أيضا إجازته لهذا العقد مصححة لها. وفي المثال الذي ذكره العقد الواقع على المعوض هو ياه بيع الدرهم بماذا؟ بالحمار. يقول هذا أيضا يكون بيعا صحيحا ولازما، وإجازة المالك لهذا بيع الدرهم برغيف تكون مصححة لهذا الشنو؟ لهذا العقد، لأنه باع ما يملك. ونفس الشيء إذا بدنا نسلسلها أكثر نقول هذا حينما باع الدرهم بحمار. واضح. إذا أخذ ماذا؟ مشتري صاحب الحمار ملك الشنو؟ ملك الدرهم. فإذا باعه بشيء آخر أيضا يكون هذا البيع شنو؟ صحيحا. لماذا؟ لأنه هو يملك ماذا؟ بإجازة ذات البيع من قبل المالك هذا المعوض ينتقل إلى كل واحد من من المشترين في هذه المعاملات المتسلسلة. فإذا باعه يكون بيعه شنو؟ صحيحا. قال وللعقود اللاحقة له، له له من يعني للعقد المجاز اللي هو بيع الدرهم برغيف في 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 فرغه هو، إذا وقعت على المعوض. المعوض وين يعني؟ في العقد المجاز اللي هو الدرهم، وهو في المثال اللي ذكرناه بيع الدرهم بالحمار، هذا أيضا يقع صحيحا. أما الواقع على هذا البدل، يا بدل البدل في العقد المجاز اللي هو شنو؟ الرغيف. العقود الواقعة على الدرهم تقع صحيحة بإجازة بيع الدرهم برغيف. أما العقود الواقعة على العوض في العقد المجاز، شنو هو العوض في العقد المجاز؟ الرغيف. باع الدرهم برغيف، الرغيف عوض مو معوض. العقود الواقعة على الرغيف شنو حكمها على العوض؟ قال أما الواقع على هذا البدل المجاز، أعني في مثال الأصلي شنو؟ بيع الرغيف بالعسل. في مثال هذا عقد واقع على الرغيف، باع الرغيف الذي هو عوض في العقد شنو المجاز. واضح؟ أعني بيع الرغيف بالعسل فحكمها حكم العقود الواقعة على المعوض ابتداء. حكمها حكم العقود الواقع على المعوض شنو ابتداء، في أنه شنو، في أنه تحتاج إلى إجازة، وفي أنه يكون هذا ماذا، يكون موجبا لكون إجازة لما بعدها وفسخ شنو لما قبلها. هاي يحتاج شوية توضيح. العقود الواقع على المعوض ابتداء، يعني على العبد، على العبد هو اصل المسألة عندنا شنو، لو باع عبد المالك لماذا شنو، ليش، لماذا، بفرس، باع عبد المالك بفرس. باع عبد المالك بفرس، صاحب الفرس المشتري خذ العبد باع بيش بكتاب، صاحب الكتاب خذ العبد باعه بدينار، هاي ثلاث بيوع كلها واقع على من، على المعوض ابتداء اللي هو العبد. لا تلاحظون، واحد باع العبد بفرس، الثاني باع العبد بدرهم، الثالث باع العبد بدينار، واقع على المعوض. هنا البيع صادر من شخص واحد ولا من اشخاص متعددين؟ ومن اشخاص متعددين، ثلاثة اشخاص صدر البيع. هنا اذا اجاز العقد الوسط، قدم هذا في الدرس السابق، قدم اذا اجاز بيع العبد بدرهم في المثال نفسه. واضح؟ ها؟ يكون فسخ لما قبله وإجازة شنو لما بعده. إجازة لما بعده باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه هو رضي بأن يباع عبده، يباع عبده بماذا؟ بدرهم، يعني رضي بانتقال العبد إلى المشتري اللي هو مالك الدرهم. وإذا رضي إذن هذا المشتري يملك العبد، فإذا باعه بالدينار يصح هذا البيع ويكون لازم، لكن ما قبله يكون فسخا له، تعبر بالفسخ لأنه معناه أنه مو راضي ببيع عبده بالفرس، فبيع العبد بالفرس يكون شنو غير صحيح، هذا معنى الفسخ. وهذا في المعوض. يقول في المقام العقود الواقع، لاحظوا وياي، على العوض، يكون حكمها حكم العقود الواقع على المعوض ابتداء. العقود الواقع على العوض، يا هو العوض قلنا في محل كلامنا الان، العوض في العقد المجاز. شنو هو العقد المجاز؟ بيع الدرهم برغيف، بيع الدرهم برغيف. العقود المتأخرة عنا الواقع على العوض، يعني على الرغيف، مثل ايش؟ مثل بيع الرغيف شنو بعسل. يقول احنا خنسوي امثلة عديدة حتى يتبين فكرة انه هذا مثل ذاك. هو باع شنو، باع شنو الدرهم، باع الدرهم برغيف، مو اجازة بيع الدرهم شنو برغيف. مالك الدرهم خذ الرغيف باع شنو بعسل، مالك العسل خذ الرغيف باعه شنو بقلم، مالك القلم خذ الرغيف باعه بشيء آخر. واضح؟ هذا كل هاي العقود الواقع على الرغيف من أشخاص متعددين كما في هذا المثال حكمها حكم العقود الواقعة على المبيع ابتداء والصادر أيضا من أشخاص متعددين في أنها تحتاج إلى إجازة. تحتاج إلى إجازة ليش؟ لأنه المالك العبد هو أجاز بيع الدرهم برغيف، واضح؟ أجاز بيع الدرهم شنو؟ برغيف، واضح؟ فإذا أجاز بيع الدرهم برغيف معناه شنو؟ معناه صار مالكا للرغيف، صار مالكا للرغيف. فبيع الرغيف بالعسل، بيع الرغيف بالقلم، بيع الرغيف بشيء آخر، هاي كلها أقول شنو؟ فضولية تحتاج إلى إجازته، لأنه صار مالكا علما للرغيف، فهو أشبه ببيع العبد في عقود متتالية، في أنه يتوقف علما على شنو؟ على إجازته، لأنه مالك، مالك للعبد هنا، ومالك للرغيف بإجازته بيع الدرهم بماذا؟ برغيف، أصبح صار مالك للرغيف. فالعقود المترتبة الواقعة على الرغيف من أشخاص متعددين كلها تتوقف على إجازة المالك، واضح؟ مالك العابد، لأنه ملك الرغيف. فبيع الرغيف بالعسل هذا بيع فضولي، بيعه بالقلم بيع فضولي، بيعه بشيء آخر أيضا فضولي. أي واحد مثل ذات تتوقف على إجازته. وإذا أجاز الوسط يعتبر فسخا لما قبله وشنو؟ وإمضاء شنو؟ لما بعده. فإذا أجاز بيع القلم، بيع الرغيف بالقلم، معناه ما راضي ببيعه بماذا؟ بالعسل. وإذا أجاز بيع الرغيف بالقلم، معناه الرغيف انتقل إلى ملك صاحب القلم، فإذا باعه بشيء آخر هذا البيع يكون شنو؟ صحيحا. بالضبط كما قلنا في بيع المعوض ابتداء. قال: وأما الواقع على هذا البدل المجاز، أعني بيع الرغيف بالعسل، فحكمها حكم العقود الواقعة على المعوض ابتداء. من حيث شنو؟ من حيث احتياجها إلى الإجازة، يعني بيع فضولية، ومن حيث أن إجازة وسط منها يعتبر فسخا لما قبله وإمضاء لشنو؟ وتصحيح لما بعده. زين. وملخص ما ذكرنا أنه لو ترتبت عقود متعددة على مال المجيز على مال المجيز على شنو؟ على العبد، أو على الرغيف بعد أن يجيز بيع الرغيف بماذا؟ بدرهم، لأنه عن مال المال شنو؟ مال المجيز، مال المال هذا نفسه. لو ترتبت عقود متعددة مترتبة على مال المجيز، فإن وقعت من أشخاص متعددة كما في الأمثلة اللي سألتنا، إن وقعت من أشخاص متعددين ومن واحد، كان إجازة وسط منها فسخا لما قبله وإجازة لما بعده. على الكشف، واضح؟ بناء على الكشف يكون هذا على الكشف قيد للثاني، قيد لإجازة لما بعده. على الكشف يكون إجازة لما بعده. ليش على الكشف دون النقل؟ نبينه وبينا سابقا، لأنه على الكشف هو أجاز، أجاز بيع العبد كما تقدم بدرهم في ذاك المثال، لأنه ماكو فرق بيناته. وفي مثالنا الأخير أجاز شنو؟ أجاز بيع الرغيف بشنو قلنا؟ بالقلم، مو أجاز بيع الرغيف بالقلم، فصاحب القلم ملك الرغيف، مو فإذا باعه بشيء آخر بيعه يكون شنو؟ تاما ولازما. لكن هذا علينا الكشف، لأن إجازة مالك الرغيف من تجي بعدين توجب أن مالك القلم يملك الرغيف من حين عقد ولو كانت الإجازة متأخرة. فإذا ملك الرغيف من حين العقد وباع بشيء آخر يكون بيعه تاما ولازما. واضح؟ هذا على الكشف ما في مشكلة، لكن على النقل لا في مشكلة، لأنه مالك القلم لا يملك الرغيف من حين العقد، وإنما هو يملك وقت بعد الإجازة. فحينما يبيع بشيء آخر على البيع الثالث معناه باعه قبل شنو؟ قبل أن يملكه. فيغنى على تلك المسألة أن المجيز هل يجب أن يكون مالكا حال العقد حتى تصح منه الإجازة أو شنو؟ أو لا. هذا اللي قال في الدرس السابق، قال يبنى على شنو؟ على أن ملك المجيز هل هو شرطا في صحة الإجازة أو لا. فإذا قلنا أن ملك المجيز ليس شرطا في الصحة، المجيز بعد أن يملك وإن لم يكن مالكا حال العقد تصح منه الإجازة، ففي المقام حينئذ شنو؟ حينئذ يكون هذا البيع شنو؟ صحيحا وتاما، وإن كان هذا شنو؟ هذا غير مالك. واضح؟ ففي هذه الحالة حينئذ النقل يختلف على الكشف. الكشف ولذا قال على الكشف، على الكشف ما في مشكلة به، لأنه هذا يكون مالكا، فإذا كان مالكا يصح منه شنو؟ البيع من حين العقد، هو مالك من حين العقد، فبيع الرغيف بشيء آخر يكون صحيحا ولازما. بينما على النقل هو ما يملك إلا بعد شنو؟ بعد الإجازة، أما حين بيع الرغيف بشيء آخر هو لم يكن مالك للرغيف وإنما يملكه شنو؟ بعد ذلك. ففي هذه المشكلة. قال وإجازة لما بعده على الكشف. هاي قلنا على الكشف متعلقة بإجازة لما بعده، مو فصل لما قبله. فصل لما قبله على كل حال، لكنه إجازة لما بعد هذا موقوف على من؟ على الكشف. وإن وقعت الشق الثاني القاعدة اللي يبين بالتلخيص، وإن وقعت من شخص واحد، هاي العقود المترتبة على مال المجيز وقعت من شخص واحد، انعكس الأمر يعني شنو؟ يعني كان إجازة لما قبله وفصل لما بعده. واضح؟ إجازة لما قبله وفصل لما بعده. إذا شنو؟ إذا صدرت من شخص واحد، صدرت من شخص واحد كما هيك نفترض أنه الفضول باع عبد المالك بفرس ثم أخذ الفرس باع الدرهم ثم أخذ الدرهم باع شنو؟ بجارية. هنا البيوع صادرة من شخص واحد. واضح؟ البيوع صادرة من شخص واحد، البيوع صادرة من شخص واحد، باع عبد المالك بفرس، خذ الفرس باعه بدرهم، خذ الدرهم باعه بجارية، شخص واحد. واضح؟ عقود أيضا مترتبة على مال المالك من شخص واحد. يقول في هذه الحالة بالعكس، إجازة المالك لبيع الدرهم الوسط، يعني الوسط في مثالنا هو باع العبد بفرس ثم باع الفرس بدرهم، هذا إذا أجاز بيع الفرس بدرهم شو معنى أنه أجاز؟ يعتبر هذا إجازة لما قبله، لأنه ما له معنى يجيز بيع الفرس بدرهم إلا إذا كان مالك للفرس، وهو لا يملك الفرس إلا إذا أجاز بيع عبده بماذا؟ بالفرس. فإجازة لما قبله يعتبر. حتى يكون مالك للفرس فيجيز بيعها فضولا بماذا؟ بدرهم. لابد أن يجيز بيع العبد بماذا؟ بالفرس. وإذا أجاز بيع الفرس بدرهم معناه إبطال لما بعدها، يعني بيع الدرهم بشيء آخر. لماذا؟ لأنه أجاز بيع الفرس اللي هي عوض العبد بدرهم، فهو ملك شنو؟ ملك الدرهم. واضح؟ ملك الدرهم. والمفروض أنه ما أجاز بيع الدرهم بماذا؟ بشيء آخر، يعني العقود شنو؟ متأخر عن تتكابات، انعكس الأمر. قال وإن صد وقعت من شخص واحد انعكس الأمر. زين، هذا واضح. ولعل هذا هو المراد، يقول من المحكي عن الإيضاح والدروس الشهيد الأول في حكم ترتب العقود، من أنه قالوا فخر الدين والشهيد ماذا قالوا؟ قالوا من أنه إذا أجاز عقدا على المبيع صح وما بعده، صح وما بعده دون ما قبله، وفي الثمن ينعكس. إذا أجاز عقدا على الثمن يقول ينعكس، يعني صح شنو؟ وما قبله دون ما بعده، وفي الثمن ينعكس. يقول لعل مراده هو ما ذكرناه، شلون سيبين؟ وفي الثمن ينعكس. قل فإن تعليم كون مراده هو ما ذكرناه، فإن العقود المترتبة على المبيع لا تكون إلا من أشخاص متعددة. فتجي بها القاعدة السابقة، العقود الواقع على المبيع هو نفس كلام المصنف اللي قال به بأن العقود إذا كانت على، إذا وقعت من أشخاص متعددة كان إجازة الوسط فسخ لما قبله وشنو؟ وإجازة لما بعده. ذولا هم شو يقولوا؟ يقول إذا جاز عقدا على المبيع صح وما بعده، يعني شنو؟ وفسخا لما قبله، نفس الشيء. لأن العقود المترتبة على المبيع لا تكون إلا من أشخاص متعددة. يبيع الفرس بماذا؟ يبيع العبد بفرس، ثم يبيع العبد بماذا؟ بدرهم. من اللي يبيع العبد بدرهم؟ الشخص الثاني صاحب الفرس مو الأول. واضح؟ ثم يبيع العبد بدينار. من اللي يبيع العبد بدينار؟ شخص ثاني متعددة. وأما العقود المترتبة على الثمن، وأما العقود المترتبة على الثمن فليس مرادهما أن يعقد على الثمن الشخصي مرارا. يقول مو هذا مرادهم، أن يعقد على شنو؟ على الثمن الشخصي مرارا، يعني نفس الثمن الواقع في العقد المجاز. واضح؟ هو يتقى عليه نفسه يتقى عليه عقود متعددة. يعني شنو؟ باع العبد بماذا؟ بدرهم. واضح؟ ثم أخذ الدرهم اللي هو الثمن، هو العوض مو شخصي، باعه بماذا؟ بقلم. واضح؟ ثم باع الدرهم بماذا؟ بشيء آخر. وهكذا ها؟ إيه لا، الثمن الشخصي باع العبد بماذا؟ بدرهم. يا الثمن يصير ثمن الدرهم، الدرهم من ياخذه؟ نفس البايع، بايع العبد، فيبيع بماذا؟ بشيء آخر. لا هنا لا، لابد من تعدد الأشخاص. لا لابد من تعدد الأشخاص. لاحظة بلي ثمن يصير حاله حال النبي بالضبط. لا يقول هو اللي سابق المثال السابق اللي ذكرناه من الشوش بالامثله. المثال الثاني اللي قلنا هو حال حال بيع المبيع ابتداء. شنو كان المثال؟ باع الدرهم برغيف مو ثم بيع الرغيف بقلم بعسل ثم بيع شنو الرغيف الرغيف بماذا بشيء اخر. شوفوا بيوع متعددة وقع على نفس الثمن الشخصي وهو الرغيف لكن صادر من اشخاصنا متعددين. يقول هذا مو مقصودهم واضح من البيوع الواقع على الثمن هو هذا. يعني ان يكون الثمن الشخصي واقع في بيوع متعددة. يعني يقول هذا قلنا حكم ماذا؟ بيع المبيع العقود الواقع على المبيع ابتداء في انه اجازة وسط منها يعتبر شنو؟ خص لما قبل واجازة شنو؟ لما بعد. هذا قلنا يقول بينما هم يقولون بالعكس. يقولون اذا العقود الواقع على الثمن يعتبر اجازة لما قبل وفسخ شنو لما بعده. يقول كن بين ان مرادهم مو هذا مو العقود الواقع على الثمن الشخصي وانما المقصود هو ترامي الاثمان. ترامي الاثمان يعني شنو؟ العقود الواقع على الثمن من شخص شنو واحد مو من اشخاص متعددين. هذا معنى ترامي الاثمان. يعني شنو؟ يعني ان ياخذ مباع العبد بدرهم بدرهم ياخذ الدرهم يبيع شنو برغيف ياخذ الرغيف يبيع بقلم ياخذ القلم يبيع بشيء اخر ياخذ الشيء الاخر يبيع بشيء اخر. شوفوا العقود دائما تقع دائما على الثمن لكن مو الثمن الشخصي الثمن في المعاملات المتعدده يسموه ترامي الاثمان وهذا عاده يكون من شخص شنو واحد. واضح؟ فإذا أخذ خنبين شلون يصح كلام الشهيد وصاحب الإيضاع. إذا أخذ باع العبد بفرس واضح خذ الفرس باع بدرهم خذ الدرهم باع بعسل خذ العسل باع بشيء آخر هذا ترامي الأثمان معناه هو شخص واحد. فإذا أجاز بيع الدرهم بالعسل اجاز بيع من اجاز من اجاز مالك العبد اجاز بيع الدرهم بعسل هذا شي يكون هذا اجازة لما قبله وفسخ شنو لما بعده. ليش؟ لما قلنا من انه لا معنى لان يجيز بيع الدرهم بالعسل الا اذا صار مالكا المال للدرهم ولا يصير مالك للدرهم الا اذا صحت العقود شنو السابقه. واضح؟ فيكون تصحيح لما قبله دون ما بعده فيصح كلامهما. اذا مقصودهم من ان العقود الواقع على المبيع تستلزم فسخ ما قبلها وتصحيح ما بعدها والواقع على الثمن بالعكس انعكس الامر. بالمقصود مو ما قلنا نفسه وهو ان العقود اذا صدرت من شخص واحد تصح بها القاعدة الثانية واذا صدرت من اشخاص متعددين تصح بها القاعدة الاولى. يعني اذا من اشخاص متعددين يصح يكون فسخ لما قبله وصح تصحيح لما بعده وإذا صدر من شخص واحد يكون تصحيح لما قبله وفسخ شنو لما بعده. فمرادهم هو هذا ترامي الأثمان. يقول مو العقود المتعددة الواقع على الثمن الشخص الواحد اللي لازمه أن تصدر من متعددين لا وإنما ترامي الأثمان اللي لازمه شنو أن تصدر من شخص واحد. فيرجع إلى ما قلنا فسخ اي هذا المقصود يعني لا مقصود انا مقابل لتصحيح باجازه هذا العقد من قبل مالك العبد. احنا كلامنا ان العبد اذا اجاز هذا العقد الوسط هذه الاجازه هل توجب تصحيح المتاخر؟ قل لا لان المتاخر دخل في ملك شخص اخر. واضح؟ انا اجاز الغير احسنتم. فالمقصود من الإبطال والفسخ هو أنه يعني غير قابل للتصحيح بالمرة ولا بشيء آخر، لا هذه الإجابة لا تكون مصححة له. قال وأما العقود المترتبة على الثمن فليس مرادهما أن يعقد على الثمن الشخصي مرارا اللي لازمه قلنا تعدد شنو تعدد البائعين والأشخاص، لأن حكم ذلك حكم العقود المترتبة على المبيع على ما سمعت سابقا من قولنا. وأما الواقع على هذا البدل هو نفس المثال السابق يصير المجاز إلى آخره، بل مرادهما ترامي الأثمان في العقود المتعددة كما صرح بذلك المحقق والشهيد الثانيان في مقام توضيح مقصود صاحب الإيضاح والشهيد الأول. وقد علم من ذلك أن مرادنا المصنف يقول مرادنا من العوض شنو كما قلنا الأهم من العوض المباشر وشنو وعوض العوض وعوض عوض العوض وهكذا، أن مرادنا من قولنا أن مرادنا بما ذكرنا في المقسم من العقد المجاز على عوض على عوض ما للغير ليس العوض الشخصي الأول، بل العوض ولو شنو بواسطة. ثم إن هنا إشكالا في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغاصب، في صورة علم المشتري بالغاصب أكو الإشكال في جواز تتبع العقود وجواز إجازة المالك، خاصة هذا الإشكال يبين فقط وأنه في صورة يختص هذا الإشكال في صورة علم المشتري بماذا بالغاص بعدم ملكية البائع الفضولي للعين المباعة العين الشخصية، كلامنا كل كلامنا في ماذا في بيع العين الشنو شخصية مو كلية، في صورة علم بأن هذا غاصب اشترى من تقدم سابقا بأنه هذا تسليط مجاني للثمن قاعد يسلط على الثمن شنو مجانا سلط على الثمن مجانا، فإذا أخذ الغاصب الثمن وصرف به بأن باع أو اشترى به فشي يقول ليس من حق المشتري من الفضولي أن يرجع عليه شنو بالثمن، إذا رجع عليه المالك بيش بالمثمن وباع العبد بفرس فخذ العبد وسلم شنو الفرس، ومالك العبد لفرس ما أجاز هذا العقد فيرجع عليه شنو بالعبد، المشتري ما لحق يرجع على الغاصب بالفرس لأنه سلطه عليه شنو مجانا بلا مقابل، يعلم بأنه غاصب يعلم بأنه لا يملك العاد فعلى أساس دفع الفرس، هذا التسليط المجاني على الثمن لازمه ملكية الغاصب للثمن لازمه ملكية الغاصب شنو للثمن، فإذا ملك الغاصب الثمن واشترى به حاجة بعد ما معنى هذا تتبع العقود وأمثاله، صار الغاصب مالكا صار الفضولي شنو مالكا لهذا الثمن، فإذا صار مالك واشترى به شيء أو باعه ويملك بدله، وليس من حق مالك الفرس أولا أن يرجع عليه ويطالبه بهذا بالفرس بعد أن أتلفه، نعم في حالة وجود الفرس وبقاء الفرس وعدم إتلافها أكو احتمالين كما يقول أكو احتمال أنه يرجع عليه واحتمال أنه شنو حتى في حال بقاءه ما يرجع عليه، لكن في حال إتلافه للفرس ولو بماذا ببيعه بأن يشتري به شيئا في حال هذا إتلاف له، قل في هذه الحالة ما لحق يرجع له لأنه هو ملك الفرس الغاصب، فإذا اشترى شيء أو باع به شيء هو يملك بدلا، فلا معنى حينئذ لتتبع العقود وهذه القاعدة اللي تقولوها، بل هذا تصح في حالة عدم علم المشتري بماذا بالغاصب، هذا أصل الإشكال إلى جواب طويل ما ندخل في تفاصيله يجي الكلام دي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. باشر أبو باشر وراء أبو باشر أخذ أفضل باشر مولود مني وأربعة أما والسبت قلت لهم يا أخوان السبت أنا عندي شغل يعني هذا من جهة